نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الكريم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا استعرض القس تشاك الحكم المجيد للملك حزقية والجهود الكبيرة التي بذلها لتحقيق الإصلاح الروحي. وفي حلقة اليوم سيتابع القس تشاك سميث تأمل العبادة في الهيكل في أيام حزقية، وسيذكرنا بأن علينا ألا نسمح للخطية بأن تشغلنا عن العبادة الحقيقية لله الحي، بل علينا بالإيمان أن نفرح بالمسيح يسوع الذي هو برنا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 29 من سفر أخبار الأيام الثاني، وابتداء من العدد 27. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الثاني من الأصحاح 29 والعدد 27 منه، وجاء فيه: وأمر حزقية بإصعاد المحرقة على المذبح، وعند ابتداء المحرقة ابتدأ نشيد الرب والأبواق بواسطة آلات داود ملك إسرائيل. نتذكر مستمعي الكرام أن داود أدخل العديد من الآلات الموسيقية إلى نظام التسبيح على مدار الساعة، وهكذا لما أصعدوا المحرقة ابتدأ المغنون والعازفون يسبحون الرب بحسب النظام الموضوع، فكان من الرائع أن ترى عبادة الرب قائمة بقوة في الهيكل من جديد. ونتابع ما جرى بعد ذلك في العدد 28 من الأصحاح 29، وجاء فيه: وكان كل الجماعة يسجدون والمغنون يغنون والمبوقون يبوقون، الجميع إلى أن انتهت المحرقة. لقد كانت تلك التقدمة ذبيحة تكريس للرب، وللدقة نقول مستمعية إنها كانت ذبيحة خطية لأنهم أخطأوا إلى الله القدوس، لكنها تضمنت تكريسا عندما تعهدوا بأن يخدموا الرب، وبهذا أعلنوا تكريس حياتهم لخدمة الله المبارك. ونقرأ في سياق متصل ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 12 والعدد الأول، وجاء فيه: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. إذن ما يطلبه الرسول هنا هو ذبيحة تكريس. بكلمات أخرى، علينا أن نقدم أجسادنا ذبائح حية للرب العلي لتكون إعلان تكريس لخدمة الله الذي يستحق كل ما في حياتنا. ونواصل وصف المشهد في العددين 30 و31 من الأصحاح 29، وجاء فيهما: وقال حزقية الملك والرؤساء للاويين أن يسبحوا الرب بكلام داود وآساف الرأي، فسبحوا بابتهاج وخروا وسجدوا. ثم أجاب حزقية وقال: الآن ملأتم أيديكم للرب، تقدموا وأتوا بذبائح وقرابين شكر لبيت الرب. فأتت الجماعة بذبائح وقرابين شكر، وكل سموح القلب أتى بمحرقات. أي أنهم مستمعي الكرام راحوا يسبحون بترانيم مألوفة للجميع من كلمات داود وأساف. واللافت للنظر أن عبادتهم كانت بقلب سموح، أي قلب حر ومسرور بالعبادة، لأن العبادة الحقيقية يجب ألا تفرض بالإجبار على الناس. لذلك يجب أن يكون كل ما نقدمه نابعا من قلب حر ومسرور، وأن نقدمه طواعية عابدين الرب من قلب صادق. وفي ختام هذا الأصحاح نقرأ العدد 36 من الأصحاح 29، وجاء فيه: وفرح حزقيا وكل الشعب من أجل أن الله أعد الشعب، لأن الأمر كان بغتة. المقصود هنا مستمعي الكرام أن الرب تعامل مع الشعب وهيأ قلوبهم، رغم أن الإعداد للاحتفال كان على عجل كما رأينا في الحلقة السابقة، حيث عمل اللاويون والكهنة جاهدين على تنظيف الهيكل وإعداده للاحتفال بالفصح. لننتقل الآن إلى الأصحاح 30 والأعداد 5 الأولى منه، ونقرأ فيها: وأرسل حزقيا إلى جميع إسرائيل ويهوذا، وكتب أيضا رسائل إلى أفرايم ومنسى أن يأتوا إلى بيت الرب في أورشليم ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. فتشاور الملك ورؤساؤه وكل الجماعة في أورشليم أن يعملوا الفصح في الشهر الثاني، لأنهم لم يقدروا أن يعملوه في ذلك الوقت، لأن الكهنة لم يتقدسوا بالكفاية والشعب لم يجتمعوا إلى أورشليم. فحسن الأمر في عيني الملك وعيون كل الجماعة، فاعتمدوا على إطلاق النداء في جميع إسرائيل من بئر سبع إلى دان أن يأتوا لعمل الفصح للرب إله إسرائيل في أورشليم، لأنهم لم يعملوه كما هو مكتوب منذ زمان كثير. إذن مستمعي الكرام، أطلق النداء للاحتفال بالفصح من أقصى الجنوب في صحراء بئر سبع إلى أقصى الشمال في أراضي سبط دان المطلة على بحيرة طبرية. ثم نقرأ ما جرى بعد ذلك في العدد 6 من الأصحاح 30، وجاء فيه: فذهب السعاة بالرسائل من يد الملك ورؤسائه في جميع إسرائيل ويهوذا، وحسب وصية الملك كانوا يقولون: يا بني إسرائيل ارجعوا إلى الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، فيرجع إلى الناجين الباقين لكم من يد ملوك أشور. نلاحظ هنا مستمعي الكرام أن السعاة يوجهون رسالتهم أيضا إلى الناجين من السبي الأشوري في المملكة الشمالية من أسباط منسى وأفرايم والأسباط الآخرين. ونستمر في تأمل هذا الحدث مستمعي الأعزاء في الأعداد من 7 إلى 9 من الأصحاح 30، وجاء فيها: ولا تكونوا كآبائكم وكأخوتكم الذين خانوا الرب إله آبائهم فجعلهم دهشة كما أنتم ترون. الآن لا تصلبوا رقابكم كآبائكم، بل اخضعوا للرب وادخلوا مقدسه الذي قدسه إلى الأبد، واعبدوا الرب إلهكم فيرتد عنكم حمو غضبه، لأنه برجوعكم إلى الرب يجد إخوتكم وبنوكم رحمة أمام الذين يسبونهم فيرجعون إلى هذه الأرض، لأن الرب إلهكم حنان ورحيم ولا يحول وجهه عنكم إذا رجعتم إليه. إذن يا أحبائي، في الوقت الذي بعث فيه حزقيا تلك الرسالة إلى كل أرجاء المملكة وإلى الأسباط الآخرين، كان الأشوريون قد أخذوا المملكة الشمالية وسبوا معظم أهلها، ولم يبق منهم سوى أعداد قليلة. فكانت الرسالة الموجهة إليهم تشجعهم على الرجوع إلى الرب، وهو سيقبلهم من جديد، وربما يرجع مسبيي المملكة الشمالية إلى الأرض ثانية. وحثت الرسالة الباقين من شعب المملكة الشمالية على التوبة إلى الرب من كل القلب، وعلى المجيء إلى أورشليم لعبادة الله الحي في الهيكل. وكانت تلك مبادرة قوية من الملك حزقيا لاتحاد المملكتين بالعبادة من جديد، غير أن كثيرا من الناس في المملكة الشمالية ظلوا على عنادهم وسخروا بالسعاة حاملي الرسائل ورفضوا العرض المقدم من الملك حزقية. ورغم ذلك فقد أتت أعداد إلى أورشليم واحتفلوا بالفصح، فكان التجمع كبيرا في أورشليم احتفالا بذلك الفصح، لذلك كان ذلك الاحتفال مميزا وتاريخيا، لأن الاحتفال بالفصح كان قد انقطع لسنوات عديدة لا سيما في عهد الملك أحاز والد حزقية. وقبل الاحتفال بالفصح مستمعي الكرام، كان على كثيرين لا ممن اختلطوا بالأمم أن يمروا بطقس تطهير كما نصت عليه شريعة موسى، ويتمثل ذلك بحلق شعر الرأس والمجيء إلى الهيكل عدة أيام للاغتسال وتطهير النفس والجسد من رجسات الأمم. وكان ذلك ضروريا للعبرانيين الذين كانوا يسكنون في مناطق أممية وليس بين إخوتهم العبرانيين، لذلك كان أولئك يأتون إلى أورشليم قبل بداية الاحتفال بتلك الأيام المقدسة وعيد الفصح بعدة أيام. وفي هذا الإطار مستمعية، نتذكر في سفر أعمال الرسل لما عاد بولس الرسول إلى أورشليم قبل عيد الفصح وكان راغبا في الاحتفال بالفصح هناك، وعندها بدأ طقس التطهير وكان معه الشابان في ذلك الطقس، وكان بولس يدعم طقوس التطهير للشابين لأنه على ما يبدو لم يكن لديهما ما يكفي من المال للتطهير، فكانت العادة مستمعية أن يدعمهما أحد الكبار لإنهاء ذلك الطقس. وفي تلك الأثناء التقى الرسول يعقوب بولس وقال له إنه سمع عن أن بولس كان يهيج اليهود في المدن الأممية لأنه كان يخالط الأمم بحرية ويمارس الكثير من ممارساتهم، لذلك اقترح الرسول يعقوب على بولس أن يدخل في طقس التطهير ويدعم الشابين اللذين معه، وبهذا يعكس صورة أمام اليهود تختلف عن الصورة المنقولة عنه، وهكذا ينفس شيئا من غضبهم. وهكذا مستمعي سمع بولس النصيحة وتوجه إلى الهيكل برفقة الشابين ليتمموا معا طقس التطهير، لكن ما جرى هو أن بعض اليهود الذين من آسيا كانوا بدورهم يمارسون طقس التطهير وميزوا بولس وأخبروا يهود أورشليم بأنه كان يتسبب في القلاقل في كل أرجاء آسيا، وعند ذلك نجا بولس بصعوبة بالغة من الشغب الذي وقع إثر ذلك، حيث كانوا ينوون إعدامه بأنفسهم، غير أن تدخل الرومان حال دون ذلك، وأخذ بولس إلى قلعة أنطونية، ولما صار في أمان طلب إلى القائد الروماني أن يتكلم إلى الجموع الغفيرة فأذن له بذلك، ولما بدأ بولس بالكلام أشار بيده طالبا الهدوء من الجموع، ولكن بعضهم ظلوا يصرخون ويصيحون مطالبين بإعدام بولس، ثم بدأ بولس يتكلم بالعبرانية وعندها سكت الجميع وراحوا يصغون. ونقرأ عن تلك الحادثة في سفر أعمال الرسل والأصحاح 22. أما ما تكلم به بولس للجموع فكان ما معناه أنه يفهم مشاعرهم، لأنه كان فريسيا بشهادة شيوخ الفريسيين، وقال أيضا إنه أخذ من الشيوخ رسائل ليضطهد الكنيسة ظنا أنه بذلك يخدم الله العلي. ثم تناول الحادثة المشهورة التي غيرت حياته لما التقى يسوع المسيح في الطريق إلى دمشق، وبعد تلك الحادثة قال له يسوع ما جاء في العدد 21 من الأصحاح 22 من سفر أعمال الرسل، وجاء فيه: اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيدا. وما إن نطق بولس كلمة الأمم حتى هاجت الجموع من جديد، ومزق بعض الرجال ثيابهم وراح آخرون يصيحون. ووسط كل هذا الهياج وقف القائد الروماني عاجزا لأنه لم يفهم ما قاله بولس بالعبرانية، مما تسبب في هياج الناس من جديد. وهنا أمر بأن يسحب بولس سريعا إلى الداخل. إذن مستمعي الكرام، وقع هذا الأمر لبولس بينما كان يمارس طقس التطهير. بالعودة إلى قصتنا عند الاحتفال بالفصح أيام الملك حزقية، فنرى أن كثيرا من الناس أتوا إلى أورشليم ولم يتمكنوا من إتمام طقس التطهير، ونقرأ عن ذلك في الأعداد من 17 إلى 21 من الأصحاح 30، وجاء فيها: لأنه كان كثيرون في الجماعة لم يتقدسوا، فكان اللاويون على ذبح الفصح عن كل من ليس بطاهر لتقديسهم للرب، لأن كثيرين من الشعب، كثيرين من أفرايم ومنسى ويساكر وزبولون لم يتطهروا، بل أكلوا الفصح ليس كما هو مكتوب. إلا إن حزقية صلى عنهم قائلا: الرب الصالح يكفر عن كل من هيأ قلبه لطلب الله الرب إله آبائه، وليس كطهارة القدس. فسمع الرب لحزقية وشفى الشعب، وعمل بنو إسرائيل الموجودون في أورشليم عيد الفطير 7 أيام بفرح عظيم. وكان اللاويون والكهنة يسبحون الرب يوما فيوما بآلات حمد للرب. وطيب حزقية قلوب جميع اللاويين الفطنين فطنة صالحة للرب، وأكلوا الموسم 7 أيام يذبحون ذبائح سلامة ويحمدون الرب إله آبائهم. وهكذا وافق الرب أن يقبلهم دون أن يتمموا كل التطهير قبل الاحتفال بالفصح. فكانت تلك نقطة تحول جديدة، حيث عاد الناس إلى الرب في تلك الأيام واحتفلوا جميعا بالعيد. وكان ذلك الاحتفال مميزا، حتى إنهم قرروا الاستمرار في الاحتفال 7 أيام إضافية حيث كانوا يعبدون الرب. ونعرف من سفر أخبار الأيام الثاني أنه لم يكن هناك فرح مثل هذا الحدث في أورشليم منذ أيام الملك سليمان. وبعد ذلك صلى الكهنة وباركوا الشعب ورفعت صلواتهم إلى عرش الله العلي. لننتقل الآن إلى الأصحاح 31 والعدد الأول منه، وجاء فيه: ولما كمل هذا خرج كل إسرائيل الحاضرين إلى مدن يهوذا، وكسروا الأنصاب وقطعوا السواري وهدموا المرتفعات والمذابح من كل يهوذا وبنيامين ومن أفرايم ومنسى حتى أفنوها. ثم رجع كل إسرائيل كل واحد إلى ملكه إلى مدنهم. وهكذا استمرت النهضة الروحية في الشعب، حيث هدم أبناء سبطي أفرايم ومنسى المرتفعات والمذابح الخاصة بالعبادة الوثنية، ولا سيما عبادة البعل. ومن المهم أن نذكر يا أحبائي أن هذين السبطين هما من المملكة الشمالية، وهذا يعني أن النهضة الروحية انتشرت أيضا إلى المملكة الشمالية. وهكذا تابعت الأرض التطهير مما تبقى فيها من عبادات وثنية سبق أن سقط فيها الشعب. ونواصل ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 2 إلى 4 من الأصحاح 31، وجاء فيها: وأقام حزقية فرق الكهنة واللاويين حسب أقسامهم، كل واحد حسب خدمته، الكهنة واللاويين للمحرقات وذبائح السلامة، للخدمة والحمد والتسبيح في أبواب محلات الرب. وأعطى الملك حصة من ماله للمحرقات، محرقات الصباح والمساء، والمحرقات للسبوت والأشهر والمواسم، كما هو مكتوب في شريعة الرب. وقال للشعب سكان أورشليم أن يعطوا حصة الكهنة واللاويين لكي يتمسكوا بشريعة الرب. وفي تلك الأثناء أحضر الناس الكثير من التقدمات إلى بيت الرب بحسب ما ورد في شريعة موسى، فامتلأ بيت الرب بالخير. ونتابع تأملاتنا مستمعي الكرام في العددين 20 و21 من الأصحاح 31، وجاء فيهما: هكذا عمل حزقية في كل يهوذا، وعمل ما هو صالح ومستقيم وحق أمام الرب إلهه، وكل عمل ابتدأ به في خدمة بيت الله وفي الشريعة والوصية ليطلب إلهه إنما عمله بكل قلبه وأفلح. إذن مستمعي، يختتم الأصحاح 31 بالكلام عن النجاح الذي أصابه حزقية لأنه عمل المستقيم في عيني الرب. أما الآن لننتقل إلى الأصحاح 32 والأعداد 3 الأولى منه ونقرأ فيها: وبعد هذه الأمور وهذه الأمانة أتى سنحاريب ملك أشور ودخل يهوذا ونزل على المدن الحصينة وطمع بإخضاعها لنفسه. ولما رأى حزقية أن سنحاريب قد أتى ووجهه على محاربة أورشليم، تشاور هو ورؤساؤه وجبابيرته على طم مياه العيون التي هي خارج المدينة فساعدوه. وهكذا مستمعي الكرام، خرج الرؤساء والجبابرة وطموا كل ينابيع المياه التي تزود أورشليم بالماء لئلا يأتي سنحاريب ويجد المياه الوافرة. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد من 6 إلى 8 من الأصحاح 32، وجاء فيها: وجعل رؤساء قتال على الشعب وجمعهم إليه إلى ساحة باب المدينة وطيب قلوبهم قائلا: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترتاعوا من ملك أشور ومن كل الجمهور الذي معه، لأن معنا أكثر مما معه، معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. فاستند الشعب على كلام حزقية ملك يهوذا. ما جرى مستمعي الكرام هو أن الملك حزقية جمع الناس وشجعهم ألا يخافوا لأن الرب الإله معهم، رغم أن جيش الأشوريين كان أكثر من 185,000 مقاتل. ويذكرنا هذا الموقف بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 8 والعدد 31، وجاء فيه: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ وكما قال كذلك الرسول يوحنا في رسالته الأولى والأصحاح 4 والعدد 4: لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. فيا له من وعد مشجع أن الله معنا وهو دائما أقوى من أعدائنا.
في حلقة اليوم رأينا أهمية إدراك حضور الله العلي في حياتنا، فهذا الإدراك يجعلنا أن لا نرهب أعداءنا ما دام الله العلي معنا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يستعرض القس تشك حياة الملك الشرير منسى الذي سار في طريق معاكس تماما للملك حزقية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتمتع بحضور الله العلي في حياتك، وأن تشعر بالأمان والسلام الحقيقيين المؤسسين على حضوره. ونصلي أيضا أن تطلب ملكوت الله وبره، والله المحب سيسدد لك كل احتياجاتك. ونصلي أخيرا أن تكون لك الشجاعة كل يوم لتشهد لله وعمله المستمر في حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. واحدة سألت وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. لكي تتفرج لكي أشبع من دسم بيتك، لكي أتفرس في جمال وجهك، لكي أشبع من دسم بيتك. واحدة سألت إياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الحياة. أنت من تحبه نفسي يا يسوع، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي، أنت من تحبه نفسي يا يسوع.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.